السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة، يلزم حصول الصورة بالفعل، كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وسقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أنه في البرهان اللمي قلنا بأن الحد الأوساط لا بد أن يكون علة للنتيجة. من هنا انتهينا إلى هذا البحث، وهو أن هذا الحد الأوساط عندما نقول لا بد أن يكون علة، يعني إحدى العلل الأربع من المادية والصورية والغائية والفاعلية، أو لا بد أن يكون علة تامة لحصول النتيجة وللنتيجة. ذكرنا بالأمس أو ذكرنا في البحث السابق أن الحد الأوسط لا بد أن يكون علة للنتيجة، وأن يكون علة تامة لا أن يكون جزء العلة. ولكنه إذا وجدنا في بعض الأقيسة والأدلة أننا نذكر العلة المادية فقط أو الصورية فقط أو الفاعلية فقط أو الغائية فقط، فهذا باعتبار أن باقي العلل مفروغ عن وجودها، لا أن المراد فقط العلة الصورية. حتى لو لم تكن العلة المادية موجودة، حتى لو لم تكن الفاعلية موجودة، حتى لو لم تكن الغائية موجودة، قلنا هذا غير معقول أساسا. لماذا؟ لأن العلة الصورية إنما تكون صورية مع وجود العلة المادية، وتكون صورية إذا كان هناك فاعل وإذا ترتبت هناك غاية. وكذلك ما ذكرناه في العلة الغائية، فإننا إذا أخذنا العلة الغائية وسطا وحدا أوساط، فهذا معناه أن العلل الباقية الأجزاء الأخرى للعلة التامة من الصورية والفاعلية والمادية مفروغ عن وجودها. هذا فيما يرتبط بالعلة الصورية والعلة الغائية. بعد ذلك ننتقل إلى القسمين أو العلتين الأخريين، العلة المادية والعلة ماذا؟ الفاعلية. فإن العلة المادية لا تكون بالضرورة إذا وجدت فإن باقي العلل لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. قد تتحقق العلة المادية وباقي العلل أيضا موجودة معها، فيكون المعلول ماذا؟ متحققا. وقد تتحقق العلة المادية وباقي العلل ماذا؟ غير موجودة. في هذا الفرض الثاني، لو أخذنا العلة المادية حدا أوساط، يمكن أن تكون علة للنتيجة أو لا يمكن؟ أعيد السؤال. إذا كانت العلة المادية مأخوذة كحد أوسط في الاستدلال، وكانت باقي العلل أيضا موجودة، يمكن أن يحصل أن تكون علة للنتيجة أو لا يمكن أن تكون علة للنتيجة؟ نعم. لماذا؟ لأن المفروض أن باقي العلل أيضا موجودة. أما إذا فرضنا أن العلة المادية موجودة ولكن باقي العلل غير موجودة، فهل يكون علة للنتيجة أو لا يكون علة للنتيجة؟ لا يكون علة للنتيجة.
وهذا بخلافه في الصورية والغائية. اذا تتذكرون قلنا لا توجد له حالتان، حالة توجد معها الاجزاء الاخرى للعلة وحالة لا توجد معها الاجزاء، بل اذا فرضت علة صورية يعني الفاعلية موجودة، يعني المادية موجودة، يعني الغائية موجودة. اذا فرض الحد الاوسط علة غائية يعني المادية موجودة، الصورية موجودة، الفاعلية موجودة. اما اذا كان الحد الاوسط علة مادية يعني لابد ان تكون الباقي ايضا موجودة بالضرورة، لا ملازمة بينهما. ومن هنا لابد ان يلتفت المستدل ان الذي جعله حدا اوسط هو علة صورية او غائية. فان كانت احداهما يعني الصورية او الغائية فباقي الاجزاء وباقي العلل مفروغ عن وجودها. اما اذا كان الحد الاوسط هو علة مادية فهذا يستلزم بالضرورة ان باقي العلل مفروغ عن وجودها ومستلزم لوجود الباقي العلل. لا، ليس بالضرورة، قد يكون هكذا وقد لا يكون. هذا في العلة المادية، وكذلك في العلة الفاعلية. فانه اذا فرضنا ان الحد الاوسط الا فاعلية هو لا يستلزم بالضرورة ان تكون هناك علة ماذا؟ مادية. النجار موجود ولكن الخشب ماذا؟ غير موجود. النجار والخشب موجود ولكنه لا يريد ماذا؟ لا يريد ان اصنع سريرا ونحو ذلك. اذا جعل الحد الاوسط علة مادية علة فاعلية هذا بالضرورة يستلزم ان باقي العلل موجودة؟ لا، بخلافه في العلة الصورية والعلة الغائية. ومن هنا فان المستدل لابد ان يلتفت جيدا ان الحد الاوسط الذي جعله علة هل هو علة صورية او علة غائية؟ فان كانت احداهما فانه يستلزم وجود باقي العلل، اما اذا كانت العلة مادية او فاعلية فانه لا يستلزم ذلك بالضرورة. واما العلة المادية فانه في كثير من الامور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة يلزم ماذا؟ يلزم حصول الصورة بالفعل. وهذه من الموارد ماذا؟ من الموارد التي تكون العلة المادية مستلزمة لأي شيء؟ مستلزمة لباقي العلل من الصورية والفاعلية والغائية. هذه الجملة جملة معترضة. يلزم هذه حصول الصورة بالفعل، فاعل يلزم هاي عند متعلق بيلزم، يلزم عند حصول استعداد المادة. ذكرنا في البحث السابق ان المادة مو مراد منها الخشب، المادة يعني الاستعداد بحسب اصطلاح الفلاسفة. نعم، من باب تقريب الى الذهن قلنا الخشب هي المادة، وإلا الخشب مو مادة، الخشب مركب من مادة وصورة. بحسب الاصطلاح الفلسفي كل شيء في هذا العالم مركب من مادة وصورة، لا يوجد عندنا شيء مادة ثم بعد ذلك تأتي الصورة. إنما ذكرنا الخشب كمثال على المادة هذا للتقريب إلى الذهن، وإلا المادة أمر هو استعداد محض ليس شيئا آخر، والخشب مركب من المادة والصورة، وهكذا باقي الأشياء في عالمنا المادي. فلهذا بتجدون هنا عبره قال يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة. فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم ماذا؟ حصول الصورة بالفعل. مثاله يقول كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وقد سقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات بإذن الله.
مسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هذه من سنني أن البذرة الصالحة للفاسدة إذا وضعتها في التربة الصالحة وفي الهواء المناسب وأعطيت الماء المناسب والنور المناسب، يعني اجتمعت الشرائط وانتفت الموانع، فإني أفيض عليها الصورة المناسبة لها، يعني أنها شجرة التفاح، أنها شجرة البرتقال، أو ما يترتب على ذلك النبات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا وضعت بذرة في التراب ووجدت أنها لم تصر نباتا، اعلم أنه ماذا؟ إما أن بعض الشرائط مفقودة، وإما أن بعض الموانع ماذا؟ موجودة. لماذا؟ لأن الله العالم جعله عالم الأسباب والمسببات، عالم السنن والقوانين، لا عالم الجزاف والاعتباط والعبث واللاغو. فلهذا قال كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وقد سقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات، يعني يجب على الله أن يجعلها نباتا. فرق، ها، التفتوا لهالنقطة، هذه النقطة التي وقع فيها الأشاعرة، فتصوروا أن الحكماء يقولون ماذا؟ بمذهب الجبر. هذول قالوا يقولون فلا بد أن يحصل النبات، لا بد أن يحصل النبات، يعني شنو؟ يعني يجب على الله أن يجعله ماذا؟ نباتا. الحكيم يقول لا، لا تشتبه، أنا لا أقول يجب على الله أن يجعله نباتا، أقول أعلم جزما أن الله سيجعله نباتا لأنه هو أراد ذلك. وفرق بين أن أقول يجب عليك وبين أن أقول ماذا؟ أعلم منك أنك ستفعل كذا. شوفوا أنتم جنابكم، تروحون إلى فد واحد في أعلى درجات العدالة، روحوا إلى المعصوم سلام الله عليه، التفتوا لها النقطة، روحوا إلى المعصوم، أنت تقول للمعصوم أنا أعلم أنك لا تظلم أو يجب عليك أن لا تظلم، ياهو منه، ها؟ تقول له أنا أعلم منك أنك لا تظلم، مو يجب عليك، يعني أنا مجبور على أن لا أظلم، لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى نعلم منه أنه إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع فإنه يجعل البذرة ماذا؟ شجرة ونبات، نعلم منه ذلك. يتخلف أو لا يتخلف؟ لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا هو الذي يعبر عنه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا وجوب عنه لا وجوب عليه، وشكل التعبير دقيق، هذا وجوب عنه، يعني وجوب ناشئ منه لا وجوب عليه، يعني مجبور عليه. قال فلا بد ان يحصل النبات، هذه فلا بد كما اشرنا، هذه اللابدية، لابدية يعني نعلم انه سيجعله نبات، مو انه يجب عليه ان يجعله نبات. لماذا؟ قال باعتبار ان الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة، هذه اشارة الى مطلب في ان هذه الاثار التي تصدر من الانواع، هذه الاثار ما هو فاعلها القريب؟ توجد نظريتان، النظرية الاولى تقول ان فاعلها القريب هي الطبيعة والصورة النوعية، يعني انا الان كانسان لي اثار، من اثاري تحصيل العلم، الحركة، الذهاب، الاياب، الجلوس، الاكل، هذه الاثار، وبهذه الاثار تحتاج الى مبدأ، تحتاج الى فاعل، ما هو فاعلها؟ القول الاول يقول فاعلها هي الصورة النوعية وهي الناطقية في الانسان، انت تقول الانسان حيوان ناطق، هذه الصورة التي تحقق نوعية النوع، قالوا هذا هو المبدأ القريب لها. النظرية الثانية تقول لا، المبدأ هو من؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى، باعتبار انه لا موجد ولا خالق ولا مؤثر الا هو،
تقول لعد ما هي وظيفة هذه الصورة النوعية؟ يقولون هذه الصورة النوعية يعني الناطقية هي مجرى الفيض، واسطة في وصول الرحمة والإيجاد من الله إلى هذا الشيء. هذا دا يشير إلى النظرية الأولى وهي عند المشائين، قال باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية، يعني الصور النوعية في جوهر المادة، فلا يمكن إلا أن يصدر عن هذه القوة الطبيعية فعلها. فعلها هو ماذا؟ هو النبات، هو الشجرية، هي الآثار الأخرى عند حصول الاستعداد التام، يعني إذا وجدت الشرائط وانتفت الموانع، لأنه إذا طلبت المادة، يا مادة يعني هذه النبتة، عفوا هذه البذرة التي وجدت لها الشرائط وانتفت عن الموانع، لأنه إذا طلبت المادة عند استعدادها طلبت ماذا؟ طلبت بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود، فهنا المقتضي تام والمانع مفقود، الله جواد، وهذه الموجودات تطلب بلسان الحال فيفيض الوجود عليها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فإنه تعالى لا بخل في ساحته، فلا بد، التفت هاي اللابدية أيضا لابدية عنه، لا لابدية عليه، يعني مو واحد قال إلا لابد أن تكون سخيا جوادا، ويقول أنا ما أريد أسخو، يقول لا مجبور أنت تكون جواد، كيفك أنت؟ مو بهاللغة، بلغة أني أريد أن أكون كذا، اقتضت إرادتي أن أكون ماذا؟ جوادا، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها بحسب استعدادها. فإذا كانت بذرة الحنظل فالشجرة التي تناسبها ماذا؟ شجرة الحنظل التي هي مرة. أما إذا كانت بذرة أخرى حلوة فيفيض عليها ماذا؟ كل بحسب وجودها اللائق بها. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني بحسب استعداداتها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأن الصورة ماذا؟ يعني تحقق المعلول في الخارج، وتحقق المعلول يعني ماذا؟ يعني تحققت العلة الغائية، يعني تحققت العلة الفاعلية، يعني تحققت العلة المادية، يعني تحققت العلة الصورية، لأن معنى حصول الصورة كما سبق يعني حصول المعلول بالفعل. إذن العلة المادية إذا كانت الشرائط موجودة والموانع مفقودة، إذا أخذ حدا أوسط يفيد، يحصل علم بالنتيجة أو لا يحصل علم بالنتيجة، تتحقق النتيجة أو لا تتحقق النتيجة. نعم، أما نعم، بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة لا يلزم حصول الصورة بالفعل، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة، أو حدوث تلك الصورة حدوث متوقف وإلا مو صورة متوقفة، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفا على حركة من علة محركة خارجة. نحتاج إلى ماذا؟ بعض الشرائط الأخرى التي هي مفقودة بعد، لا نحتاج إلى فقد الموانع التي هي موجودة بعد. في مثل هذه الحالة إذا أخذنا العلة المادية حدا أوسط، تكون علة للنتيجة أو لا تكون؟ ها؟ لا تكون علة للنتيجة. لماذا؟ لأن المفروض أن العلة التامة غير موجودة. كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل ماذا؟ بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح، وأرسلنا الرياح لواقح.
إذن أيضا الله سبحانه وتعالى ما هو؟ كما هو زارع هو ماذا؟ ملقح. وأرسلنا الرياح لواقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية، فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لا يصيره هذا الاستعداد كرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع يعني الفاعل في نشره وتركيبه على الوجه المناسب. وعليه لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد، يعني في أمثال هذه المواد التي لم تتم الشرائط ولم ترتفع الموانع، فلا تقع كل مادة حدا أوسط. نعم كل صورة تقع حدا أوسط، كل غاية تقع حدا أوسط، أما كل مادة تقع حدا أوسط البرهان اللمي لا، على قسمين. قال فلا تقع كل مادة حدا أوسط، فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا نقول هذا كرسي. فلو سألنا لما؟ قال لأنه خشب. وهل أن كل خشب فهو كرسي؟ لا، قد يكون بعض الخشب كرسي وبعض الخشب ماذا؟ ليس بكرسي. أقول هذه شجرة التفاح، أقول لما؟ ما هو دليلك؟ يقول لأنه كانت بذرة التفاح. وهل أن كل بذرة التفاح لابد أن تكون شجرة التفاح؟ كثير من البذور لا تكون شجرة لعدم توفر الشرائط ولعدم انتفاء الموانع. إذن ليس كل مادة يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان اللمي. نعم كل صورة وكل علة غائية. نفس الكلام الذي ذكرناه في المادة نقوله ماذا؟ في الفاعل. وأما العلة الفاعلية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، ليس يجب من فرض ذلك وجوب المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما. يعني ماذا؟ يعني انت وجدت الصورة ووجدت المادة فيترتب المعلول، بمعنى انه مشتمل، يعني الحد الاوسط مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما اذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط، فيما اذا كان المعلول من الامور الطبيعية المادية، وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل. إذن هل الفاعل يمكن أن يجعل حدا تاما حدا أوسط في البرهان اللمي دائما؟ لا، قد يمكن جعله إذا استجمع باقي العلل، وقد لا يمكن جعله إذا لم يستجمع. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة إلا ماذا؟ برهان لمي واحد. إذن السؤال نطرحه بهذه الصيغة، التفتوا جيدا، أن الحد الأوسط لكي يكون البرهان لبميا لابد أن يكون الحد الأوسط ماذا؟ علة ماذا؟ تامة. هذا السؤال الذي طرحه أحد الإخوة لعله الآن مو موجود، وهو أنه هل يشترط أن يكون علة منحصرة أو لا يشترط؟ جوابه على بعض المباني نعم يشترط أن يكون الحد الأوسط علة ماذا؟ منحصرة. وعلى بعض المباني لا يشترط أن يكون علة منحصرة. إذا قلنا أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالحد الأوسط في البرهان اللمي لابد أن يكون ماذا؟ علة تامة ماذا؟ منحصرة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. أما إذا قلنا بأنه لا، هذه القاعدة مختصة ببعض الموارد، اما بعض الموارد الاخرى فان المعلول الواحد قد يصدر من علل متعددة، فلا يشترط في البرهان اللمي ماذا ان يكون علة تامة منحصرة، بل يمكن ان يكون علة تامة غير منحصرة. وهنا تعبيره برهان لمي واحد يشير الى ماذا؟ يشير الى ان الواحد لا يصدر الا من واحدين. فتطبيقا لتلك القاعدة يرى الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه ان العلة في البرهان اللمي يعني الحد الاوسط لابد ان يكون حد لابد ان يكون علة تامة ومنحصرة. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح انه ليس على المطلوب الواحد يعني النتيجة الواحدة في الحقيقة الا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل او على جميع العلل بالقوة. بالفعل يعني ان تذكر العلة التامة تماما في الحد الاوسط، بالقوة ان تذكر واحدة من العلل من اجزاء العلة التامة، يعني ان تذكر العلة الصورية ولكن هي تستلزم ماذا؟ المادية والفاعلية والغائية، يعني تذكر واحدة والباقي تكون ماذا؟ تكون موجودة يعني مفروغ عنها، هذا نسميه ماذا؟ بالقوة. بالفعل ما هو؟ يعني ان يذكر جميع العلل الاربعة كحد اوسط. المشتمل على جميع العلل بالفعل يعني جميع العلل الاربعة تذكر، او بالقوة يعني واحدة تذكر وتكون مستلزمة للباقي. وان تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب اختلاف تلك العلل، فانه تارة تذكر العلة المادية تذكر العلة الصورية وتأخذ نتيجة، واخرى تذكر العلة الغائية وتأخذ النتيجة. تعدد البرهان او لم يتعدد؟ ها؟ مرة تذكر العلة الصورية وتأخذ النتيجة، ومرة تذكر العلة الغائية وتأخذ ماذا؟ نفس النتيجة. تعدد البرهان او لم يتعدد؟ نعم، اما النتيجة واحدة لو متعددة؟ النتيجة واحدة. يقول لماذا تعلمون؟ باعتبار انه عندما فرضت انت الصورية الباقي مفروضة مفروغ عنها، عندما ذكرت الغائية الباقي ايضا مفروضة، فبحسب الظاهر يوجد تعدد ولكن في الواقع ماذا؟ هو برهان واحد. مرة تذكر المادية او تذكر الصورية او تذكر الغائية او تذكر الفاعلية. قال وان تعددت البراهين بحسب الظاهر، والا في الواقع هو برهان واحد بتعدد العلل يعني العلل الاربعة بحسب اختلافها من المادية والصورية والفاعلية والغائية. فالسؤال بلما؟ انما يطلب بهذا السؤال معرفة العلة التامة. برهان اللمي يقع في جواب السؤال ماذا؟ بلما وجد. فاذا اجيب بالعلة الناقصة فان السؤال لا ينقطع بلما، وما دام هنا شرط او جزء من العلة التامة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة، وحينئذ يسقط السؤال بلما وينقطع. شروط مقدمات البرهان. انتهينا في البحث السابق من اقسام البرهان، واتضح لنا بان البرهان ينقسم انقساما اوليا الى لمي واني، ثم ينقسم كل من القسمين من الاني واللمي الى اقسام، الى اني دليل واني غير دليل، والى لمي مطلق ولمي غير مطلق. الان نأتي ونرى نبحث القسم الثاني او المقام الثاني من البحث، وهي ما هي شرائط مقدمات البرهان. من حقك ان تقول نحن هذه الشرائط ذكرناها. يقول الشاعر يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه لا، يقول ذكرنا شرطا واحدا وهو ان تكون المقدمات ماذا؟ يقينية. ولكن هذا ليس الا واحد من شرائط مقدمات البرهان، وهناك شرائط اخرى لا بد ان نشير اليها تباعا. قال ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في اكثر عباراتهم تلك الشروط الى 7، وهي اولا ان تكون، طبعا سيتضح من خلال البحث انه ليست جميع الاقيسة البرهانية تحتاج الى جميع هذه الشرائط، بل بعضها تحتاج الى الجميع وبعضها تحتاج الى هذا بعضها دون البعض الاخر. يعني لا يتبادر الى ذهنك ان جميع انواع القياس من اللمي والاني، واللمي بقسميه والاني بقسميه، يحتاج الى هذه الشرائط 7؟ لا، بعض اقسام البرهان تحتاج الى هذه الشرائط 7، وبعضها تحتاج الى البعض دون البعض الاخر كما سيتضح من خلال التفصيل. قال ان تكون المقدمات كلها يقينية، هذا مشترك بين جميع ماذا؟ اقسام البرهان كله، نحتاج ان تكون المقدمات ماذا؟ يقينية، وان كان فيه بحث كما سيأتي في الشرط السابق. ان تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق ان ذلك هو المقوم لكون القياس قياسا برهانيا، وتقدم ايضا معنى اليقين هنا اي في اول البرهان، يعني ثبوت المحمول الموضوع واستحالة الانفكاك بينهما. فلو كانت احدى مقدمتي البرهان غير يقين، فلو كانت احدى مقدمتي غير يقينية لم يكن برهانا. لعد ما هو؟ تقول هسه اما هو قياس جدلي، اما مغالطي، اما شعري، اما خطابي، بعد ليس قياسا برهانيا، وكان اما جدليا او خطابيا او شعريا او مغالطيا على حسب تلك المقدمة. ودائما يتبع القياس في تسميته يتبع ماذا؟ يتبع اخس مقدماته، فان كانت المقدمة بعض المقدمات خطابية فالقياس يكون خطابي، جدلية فالقياس يكون جدلي. ان تكون المقدمات اقدم واسبق بالطابع من النتائج، التقدم بالطابع واحدة من اقسام التقدم. ان شاء الله تعالى الاخوة سيقرؤون ان شاء الله بعد المنطق سيتوجهون ويقرؤون بداية الحكمة. عندما تقرؤون بداية الحكمة هناك مرحلة باسم انواع او مرحلة في التقدم والتأخر والمعية. ما هي اقسام التقدم؟ ما هي اقسام التأخر؟ وبحسب التقدم والتأخر توجد عندنا اقسام المعية. ذكروا اقسام للتقدم والتأخر، بعضها قال 5، بعضهم قال 6، بعضهم قال 8، اقل اكثر. واحدة من الاقسام التقدم والتأخر بالطابع، هذا الذي يشير اليه. ما هو التقدم والتأخر بالطابع؟ وهو التقدم الذي لولا المتقدم لما امكن يوجد المتأخر. المتأخر لا يمكن ان يوجد الا اذا وجد المتقدم، ولكن ليس ما كلما وجد المتقدم فلا بد ان يوجد المتأخر. شوفوا احنا عندنا علة ومعلول، تتذكرون قاعدة قلنا اذا كانت العلة التامة موجودة لا بد ان يوجد المعلول او لا؟ هذا معناه اذا وجد المتقدم فلا بد ان يوجد ماذا؟ المتأخر. هذا تقدم متأخر نسميه بالعلية. لماذا؟ لانه كلما وجد المتأخر فلا بد ان يكون المتقدم موجود، وكلما وجد المتقدم فلا بد ان يكون المتأخر ماذا؟ موجود. كلما وجد المعلول فلا بد ان تكون العلة التامة موجودة قبله، وكلما وجدت العلة التامة فلا بد ان يكون المعلول موجودا لاستحالة الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. هذا تقدم نسميه بالعلية، ولكن عندنا تقدم بالطابع. التفتوا، اذا وجد المتأخر فلا بد ان يكون المتقدم ماذا؟ قد وجد، ولكن ليس ما كلما وجد المتقدم فلا بد ان يكون المتأخر ماذا؟ موجودا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاعداد، العدد 2 والعدد 3، 3 اذا وجدت يمكن الاثنين غير موجودة؟ لان الثلاثة متى تصل اليها انت؟ بعد العدد 2. إذن إذا وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم ماذا؟ موجود. أما كلما وجد الاثنان فلا بد أن تكون الثلاثة أيضا موجودة؟ لا، قد يكون الاثنين موجود والثلاثة ماذا؟ غير متحققة. يقول مقدمات البرهان لا بد أن تكون أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. يعني شنو؟ يعني إذا وجدت هذه النتيجة لا بد أن تكون المقدمة موجودة. أما كلما وجدت هذه المقدمة فلا بد أن تكون هذه النتيجة موجودة؟ لا، ليس بالضرورة. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها يعني المقدم، لأنها يعني النتائج لا بد أن تكون عللا لها بحسب الخارج، وهذا الشرط مختص بماذا؟ ببرهان اللم. سؤال: برهان اللم الحد الأوسط ما هو؟ ها؟ برهان اللم الحد الأوسط ما هو؟ علة تامة. وإذا تحققت العلة التامة لا بد أن يتحقق المعلول أو لا؟ فهذا التقدم تقدم بالعلية أو تقدم بالطبع؟ ها؟ وهو ماذا يقول؟ تقدم بالطبع. إذن لعل مراده من التقدم بالطبع ماذا؟ هو التقدم بالعلية، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن النسبة بين الحد الأوسط في برهان اللم وبين النتيجة الارتباط ماذا؟ ارتباط العلية والمعلولية. ذكرناها فيما سبق بأنه في برهان اللم الارتباط القائم بين الحد الأوسط وبين النتيجة. وأي ارتباط؟ ارتباط العلة التامة بمعلولها. وقد تقدم في صفحة شقيت؟ في صفحة ماذا؟ في صفحة 317: كل معلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. قال ثالثا: الشرط الثالث أن تكون أقدم عند العاقل بحسب الزمان من النتائج. هاي المقدمات أن تكون من حيث الزمان متقدمة على النتائج. لماذا؟ هذا الشرط دليله معه من الأمور التي قياساتها معها. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن تجعل هذا مقدمة وذاك ماذا؟ نتيجة. وهل يعقل أن تكون النتيجة أسبق زمانا من المقدمات؟ من المحال ذلك. أن تكون المقدمات من حيث الزمان أسبق من النتائج. لماذا؟ لأنه أنت تريد من خلال هذه المقدمات تصل إلى تلك النتائج. حتى سواء كانت هذه المقدمات بحسب الواقع أيضا أسبق أو بحسب الواقع كانت ماذا؟ متأخر. إذا كان البرهان اللم فكما هي أسبق زمانا هي أسبق ماذا؟ في الواقع، لأنه علة لها. أما إذا كان البرهان برهان إن فهي أسبق زمانا ولكنه أسبق في الواقع لو متأخر في الواقع. وإن شئت فعبر أنه الحد الأوسط إذا كان البرهان اللم فكما هو متقدم إثباتا متقدم ثبوتا، أما إذا كان برهان إن فهو متقدم إثباتا ولكن متأخر ثبوتا، يعني واقعا. أن تكون المقدمات أقدم عند العاقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصح التوصل بها أي بتلك المقدمات إلى النتائج، فإن الأقدم في نفس الأمر وهو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا يعني بحسب معرفتنا يعني بحسب مقام الإثبات. فلهذا تذكرون قلنا فيما سبق عندنا مقام الإثبات وعندنا مقام الثبوت. مقام الثبوت يعني مقام الواقع علية تكوينية، مقام الإثبات يعني مقام العلم مقام المعرفة. قد يكون المعلول من حيث العلم أسبق عندنا من العلة، فلهذا نجعله حدا أوسط للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى العلة. قال: والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. فانه قد يكون ما هو الاقدم بحسب الطبع كالعلة ليس اقدم بالنسبة الى عقولنا، يعني بحسب مقام الاثبات، بان يكون العلم بالمعلول اسبق واقدم من العلم بالعلة، فانه لا يجب في كل ما هو اقدم بحسب العلة والواقع ان يكون اقدم عند العقل في المعرفة والعلم. قد يكون اقدم وقد لا يكون اقدم. ان تكون تلك المقدمات اعرف عند العقل من النتائج، ودليله هو نفس الدليل الذي ذكرناه في باب الحدود. قلنا ان المعرف لابد ان يكون ماذا؟ اوضح واجلى من المعرف. في التصديقات ايضا نفس الكلام، ان المصدق به، القضية التصديقية التي تريد ان تجعلها مقدمة للوصول الى قضية مجهولة، لابد ان تكون هي ماذا؟ هي اعرف عند الناس، اوضح واجلى عند الناس، ان تكون اعرف عند العقول. ومن هنا التفتوا جيدا، نقطة اشير خارج الكتاب، ومن هنا قد تجعل انت مقدمة حدا اوسط للوصول الى امر مجهول، وقد يأتي شخص اخر ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ يعكسه. يعني ذاك الذي جعلته انت معلوما للوصول الى كشف امر مجهول هو يجعله ماذا؟ مجهولا، ويصل اليه عن ذلك المجهول الذي انت وصلته، فيجعله ماذا؟ معلوما. لماذا؟ لان القضية بعد تكون نسبية، ما هو الاعرف عندك قد يكون مجهولا عندي، وما هو المجهول معروف عندي قد يكون ماذا؟ مجهولا عندك. واضح صار؟ ومن هنا في عملية الاستدلال قد جنابك تجعل حد اوسط، واحد لا يستطيع ان يعترض عليك يقول لماذا تجعل هذا حد اوسط، انت لابد فقط ان تقيم للدليل ان هذا لماذا جعلته حد اوسط. اما هو يقول لا هذا مجهول، يقول هذا مجهول عندك اما هو معلوم عندي، فاستطيع ان اجعله حدا اوسط. ان تكون اعرف عند العقول من النتائج ليصح ان تعرفها، يعني ليصح ان تعرف تلك المقدمات تلك النتائج، لان المعرف يجب ان يكون اعرف واوضح واجلى من المعرف. ومعنى انها اي المقدمات اعرف ان تكون اكثر وضوحا ويقينا لتكون سببا لوضوح النتائج. بداهة ان الوضوح واليقين يجب ان يكون اولا وبالذات للمقدمات لانها هي المعلومة، وثانيا وبالعرض للنتائج لانها هي المجهولة. وقد ذكرنا فيما سبق ان الاستدلال ما هو؟ ها؟ السير من المعلوم التصديقي الى مجهول تصديقي. ان تكون تلك المقدمات مناسبة للنتائج، يعني ماذا؟ يعني ان توجد هناك نحو من السنخية بين هذه المقدمات وبين النتائج، وهذا اشارة الى قانون السنخية الذي ذكرناه مرارا في ابحاثنا الكلامية والفلسفية. قلنا بان الله سبحانه وتعالى اوجد هذا العالم على اساس السنخية، يعني من النار ماذا يوجد؟ حرارة، ومن الثلج ماذا يوجد؟ برودة، ومن موجود مثله ماذا يوجد؟ عدالة او ظلم؟ ها؟ فلهذا كانت الايات المباركة قالت ماذا؟ وما كان ربك لظلام للعبيد. ذكرنا في ابحاثنا وما كان يعني ولا ينبغي لنا ان نفعل ذلك. لماذا لا ينبغي لنا ان نفعل ذلك؟ قل لانه لا يناسبنا، هذا الموجود الذي هو الله لا يناسبه ان يكون ماذا؟ ظالما للعبيد، لان الظلم اما منشأه الجهل وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، واما ان يكون منشأه العاجز وهو ماذا؟ وهو قادر على كل شيء. اذا لا معنى لان يكون ظالما. هذه المقدمة معناها انه لا بد ان تكون بين الحد الاوسط، يعني المقدمات وبين النتيجة ان تكون هناك ماذا؟ سنخية وأن تكون هناك مناسبة بين المقدمات وبين النتائج، مو أن مقدماتك في عالم والنتائج في عالم آخر. وإلا أنت إذا تريد أن تجعل الحرارة مقدمة للوصول، تجعل الثلج مقدمة للوصول إلى الحرارة، أكو مناسبة بينهما أو لا توجد مناسبة؟ ها؟ لا توجد مناسبة. ومن هنا إذا لم تكن مناسبة فجعل الثلج ليس أولى من جعل الخشب. قل لماذا تجعل الثلج أنت؟ فاجعل الخشب حد أوسط. قب لا تشترط المناسبة بين المقدمة وبين النتيجة. قب لماذا تجعل الثلج حدا أوسط؟ فاجعل الخشب حدا أوسط. فاجعل السماء حدا أوسط. فاجعل الأرض حدا أوسط. بعد هناك لا ضرورة أن تقول هذا هو الحد الأوسط. لا هذا هو الحد الأوسط. هذا هو الحد الأوسط. بخلاف ما لو جعلت ماذا؟ النار هي الحد الأوسط. أكو مناسبة بينها وبين الحرارة أو لا؟ فلو قلنا لك لماذا النار؟ تقول لأن النار هي التي تصدر منها الحرارة. أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها أن تكون تلك المقدمات محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها. هذه من الأمور التي لم يبينها بعد ولكن استفاد منها، لأنه بعد ذلك سيأتي في صفحة 326 يقول معنى الذاتي، وفي صفحة 327 يقول معنى الأولي. فلهذا احنا بعد الآن ما نقدر هنا نبين ما معنى أن تكون المقدمات محمولاتها ذاتية وأولية لموضوعاتها، لأن المقدمة ماذا؟ قضية، والقضية مركبة من ماذا وماذا؟ من موضوع ومحمول. يقول هذه المحمولات لابد أن تكون ذاتية وأولية ماذا؟ لموضوعاتها. ما هو المراد من الذاتي والأولي؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في الصفحات اللاحقة. قال ومعنى مناسبتها يعني تلك المقدمات أن تكون المقدمات محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها على ما سيأتي من معنى الذاتي والأولي هنا يعني في الصفحة اللاحقة. لأن الغريب يعني إذا كانت المقدمات لا ارتباط لها بالنتائج ولا مناسبة ولا مسانخة، لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه. لماذا؟ لعدم العلية الطبيعية أو العلة الطبيعية بينهما. لا توجد رابطة طبيعية بين هذه المقدمات وهذه النتائج. وإذا لم توجد رابطة طبيعية، إذن جعلوا هذا حدا أوسط دون ذاك ترجيح بلا مرجح. واجعل ذاك حدا أوسط، لماذا هذا تجعله؟ وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء صفحة 72، فإن الغريبة لا تكون عللا يعني لا تقع حدا أوسط، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة يعني تكون غريبة عن النتائج ولا علاقة بينها وبين النتائج، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز يعني يمكن، يجوز مو الجواز الشرعي، هذا الجواز الفلسفي، يعني يمكن يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان حللا للنتيجة. لماذا؟ لعدم وجود الرابطة الطبيعية بين هذه المقدمات وتلك النتائج، فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتائج. الشرط السادس أن تكون ضرورية. طب ما هو المراد من الضرورة؟ قال الضرورة تتذكرون قلنا الضرورة إما ضرورة ذاتية وإما ضرورة وصفية، وقد تقدم بحث الضرورة الذاتية والوصفية من هذا الكتاب صفحة 150. طبعا هناك الضرورة الوصفية عبرنا عنها بالمشروطة العامة. إذن مقدمات البرهان لابد عندما نقول أن تكون ضرورية يعني لابد أن يكون الوجوب في قبال الإمكان، يقول لا، تقدم البيان مرادنا من الضرورة هنا يعني أن تكون ذاتية، الضرورة ذاتية، أو أن تكون الضرورة وصفية. بعد الإخوة يراجعون إن شاء الله بحث الذاتية والوصفية في صفحة 150. إذن واحدة من مقدمات البرهان، واحدة من شرائط مقدمات البرهان أن تكون الضرورة ماذا؟ أعم من ذاتي أو وصفه، يعني إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون وصفية، يعني أن تكون أعم من الذاتية والوصفية. وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس، فإنه إذا قيل هناك كل جيم باء بالضرورة، هناك إذا تذكرون قلنا كل جيم باء بالضرورة، شنو معنى كانت هذه الجملة كل جيم باء بالضرورة؟ يعني إذا اتصف هذا الشيء بأنه جيم فهو متصف بأنه ماذا؟ بأنه باء، لأن هناك ملازمة بين جيم وباء. أما اتصاف هذا بأنه جيم هل يشترط أن يكون بالضرورة أو قد يكون بالاتفاق؟ قلنا هناك أنه لا نشترط أن يكون اتصاف هذا بالضرورة، وإنما الضرورة وين؟ بين جيم وباء. أضرب مثال مقرب إلى الذهن. شوفوا، تقولون إذا كان زيد صديقا لخالد فهو صديق لعلي. هذه هنا عندنا زيد ومتصف بصفة، شنو هي؟ الصداقة. إذا كان صديقا لزيد، يعني إذا كان متصفا بجيم فهو متصف بماذا؟ بباء، يعني هو صديق لباء وصديق لعلي بالضرورة. إذن الملازمة وين؟ في صداقته لخالد وعلي، هاي بين الصداقتين أكو ملازمة. أما سؤال، هل من الضروري أن يكون زيد صديقا لخالد أو ليس من الضروري؟ قد يكون صديقا وقد لا يكون صديقا. أما إذا اتصف بأنه صديق لخالد فهو بالضرورة متصف ماذا؟ بأنه صديق لعلي. واضح صار؟ إذن الضرورة هناك كنا نقولها الضرورة وين؟ بين جيم وباء، مو اتصاف الشيء بأنه جيم بالضرورة. واضح صار؟ واضح المطلب هنا؟ أما هنا عندما نقول متصف بأنه جيم، يعني متصف بأنه جيم ماذا؟ بالضرورة الذاتية أو الوصفية. واضح إن شاء الله الفرق بينهما. الضرورة هناك بين جيم وباء، أما اتصاف الشيء بجيم هذا مو بالضرورة كيفما اتفق. أما هنا اتصاف الشيء بأنه جيم ماذا؟ إما بالضرورة الذاتية أو الضرورة الوصفية. قال فإنه إذا قيل هناك كل جيم باء بالضرورة يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم كيفما اتفق وصف الشيء بأنه جيم فهو موصوف ذلك الشيء بأنه ماذا؟ باء بالضرورة. هاي الضرورة صفة التلازم بين الوصفين، وإن لم يكن ذلك الشيء موصوفا بأنه جيم بالضرورة. وأما هنا، يعني في الضرورة في شرائط مقدمات البرهان، وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة، لعله مسامحة، لأنه قلنا مراد من الضرورة هنا الأعم من الذاتية والمشروطة العامة، لعله استعمل المشروطة العامة يريد منها الذاتية والوصفية. وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة، أي أن كل ما يوصف بأنه جيم بالضرورة يتصف بأنه جيم مو كيفما اتفق، فإنه موصوف بأنه باء بالضرورة. الشرط السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.